هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سبل النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نحدثك مستمع الكريم عن زيارة الجامعة، وهي الزيارة التي يطلق عليها مصطلح الجامعة الكبيرة تمييزا لها عن الزيارات الأخرى، الجامعة للأئمة عليهم السلام، حيث تنفرد من بينها من حيث الحجم ومن حيث بلاغتها ومن حيث دلالاتها، وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منها، ونواصل الحديث عن سائر مقاطعها، حيث انتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه عن سمات الأئمة عليهم السلام ما يلي: أعزكم بهداه، أي الله سبحانه وتعالى، وخصكم ببرهانه، وانتجبكم لنوره، وأيدكم بروحه. هذه السمات التي خلعها النص على الأئمة عليهم السلام جملة من سمات تتقدمها وتلحق بها، حيث يعانينا الآن أن نحدثك عن بعض نكاتها قبل حديثنا عن دلالاتها بعامة، وكل ذلك بعد أن يستكمل خبير البرنامج سماحة الشيخ حسان السويدان بيان أدلة اطلاع أئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام على الغيب.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة بينتم مشكورين الدلالة القرآنية على إمكانية إطلاع الله تبارك وتعالى، ولعله حصول ذلك لغيبه، إطلاع بعض رسله على غيبه. هنا السؤال فيما يرتبط بالأدلة الروائية على كون أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ممن أطلعهم الله تبارك وتعالى على علوم الغيب أو على الغيب، وهل كان ذلك بالواسطة أم مباشرة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن أمام موضوع قد تكثرت فيه الروايات والحمد لله، فيمكن ادعاء تواترها المعنوي او الاجمالي على اقل تقدير. اولا وقبل كل شيء، نؤصل لقاعدة وردت في روايات كثيرة من طرق ائمة اهل البيت عليهم السلام، ان كل ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عندهم ما خلا النبوة. وهذه مروية بألسنة مختلفة، بعضها يرتبط بتفويض امر الدين، وبعضها يرتبط بقضية مطلقة واضحة بحيث تشمل العلوم. أيضا هذه قاعدة مسلمة لا نستطيع أن ندخل في تفاصيلها، لأنها هي في حد ذاتها تأخذ وقت طويل. الآن لو دخلنا
الواضحات وأحاديثها أيضا موجودة
كثيرة جدا ومروية بأسانيد عالية وبأسانيد صحيحة
من الطرق أيضا عند المذاهب المختلفة.
هناك تفاصيل في تقديري أستطيع أن أقول لهذه القاعدة الكلية. ورد مثلا في روايات عديدة أن مع الأئمة عليهم السلام روح القدس، وهو خلق أعظم من جبرائيل، دوره لا ينام لا يسهو لا يلهو، واردا صفات عالية له في الروايات، وهو مع المعصوم دائما ينطق على لسانه وهو يسدده. يأتيه بمسألة مثلا، يسأل أحد الرواة الإمام إذا لم يكن عندك شيء حاضر في هذا الموضوع، يقول يتلقانا به روح القدس.
نعم. سماحة الشيخ فيما يرتبط بروح القدس لدينا سؤال إن شاء الله نخصص له حلقة.
إذا لا نفصل نفصل في روح القدس إن شاء الله، لكن نستطيع هنا أن نقول إن من مصادر علومهم غير الاعتيادية ومن مصادر التسديد الإلهي لهم هو أن الله سخر هذا الملك الذي هو روح أعظم من جبرائيل لأدوار عديدة، منها أنه يتلقاهم ببعض العلوم. من هذه الأمور روايات عديدة تتحدث بوضوح عن أنهم صلوات الله وسلامه عليهم محدثون. فكرة المحدث طبعا في التراث الإسلامي عند مختلف المذاهب الإسلامية موجودة، والدعية هذا المقام لكثير ممن هم أقل بكثير من أئمتنا لأنه لم يثبت بطبيعة الحال. نحن بحسب الأصول الثابتة والمسلمة عندنا من أنهم صلوات الله وسلامه عليهم حكمهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، نطقوا بروايات صحيحة السند وموجودة في أصح المصادر عندنا ككتاب الكافي الشريف وكتاب بصائر الدرجات وبقية مصادر الحديث في مدرسة أهل البيت من الدرجة الأولى من مصادر الحديث، روايات عديدة. في هذه العجالة مثلا أقرأ رواية يرويها الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف في الكافي بإسناده الصحيح عن محمد بن مسلم، وهو من أجل أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، قال ذكر المحدث عند أبي عبد الله عليه السلام فقال إنه يسمع الصوت ولا يرى الشخص. فقلت له جعلت في ذاك كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قال لأنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام الملك. هذه الرواية نضمها إلى رواية أخرى أيضا صحيحة يرويها جليل من الأجلاء وهو حمران بن أعين أخو زرارة المعروف. يقول قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إن عليا كان محدثا، فخرجت إلى أصحابي فقلت جئتكم بعجيبة كأنه شيء غريب، فقالوا وما هي؟ قلت سمعت أبا جعفر يقول كان علي عليه السلام محدثا، فقالوا ما صنعت شيئا، ألا سألته من كان يحدثه؟ فرجعت إليه فقلت إني حدثت أصحابي بما حدثتني، فقالوا ما صنعت شيئا، ألا سألته من كان يحدثه؟ فقال لي يحدثه ملك. قلت يقول إنه نبي. قال فحرك يده هكذا، قال أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى أو كذي القرنين، أو ما بلغكم أنه قال وفيكم مثله، إشارة إلى أنه ينفي النبوة، ينفي النبوة ويشير إلى أن تحديث الملك لا يلازم النبوة، النبوة وحي خاص معروف في محله ومفرق بين النبوة وبين التحديث.
سماحة الشيخ في ختام اللقاء هل يمكن القول بأن الواقع العملي صدق اطلاعهم على الغيب من خلال إخبارهم بأمور غيبية وتصديق الواقع لها لاحقا كإخبار أمير المؤمنين سلام الله عليه عن استشهاد سيد الشهداء مثلا الإمام الحسين؟
هذا كثير جدا كثير جدا جمعه المحدث العاملي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، وهو الشيخ الحر العامل المعروف صاحب وسائل الشيعة، وجمعه أيضا السيد المحدث الكبير سيد هاشم البحراني. لا أقول كله نعتقد صحته 100%، ولكن الأحاديث الصحيحة في ضمن هذه الموسوعات تفوق حد الإحصاء،
خاصة أن الواقع صدق كثيرا منها.
أحسنتم، هذه قضية ما يسمى بأعلام النبوة أو أعلام الإمامة، فإن كثيرا من الأحاديث أخبر عنها ووقعت وصدقت بالفعل، وهذا أمر يعني فوق أن نحتاج إلى الاستدلال عليه من جهة وضوحه وكثرته جدا في المنقولات الشرعية.
سماحة الشيخ حسان السويدان شكرا جزيلا،
حياكم الله.
نتابع أعزانا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن، وأن نمهد لشرح الفقرة الخاصة بهذه الحلقة بالإشارة إلى أن هناك مصطلحات تتعدد دلالاتها، مثل عبارة البرهان وعبارة تجبكم. ينبغي أولا أن نعرض لدلالتها المتسقة مع سياق الزيارة. فالبرهان مثلا يحتمل جملة معان، إلا أن ما يتساوق مع السياق والمعنى الذاهب إلى أنه ما يقطع به حجة الخصم، بحيث يصبح دليلا حاسما لا ترديد فيه. لذلك عندما يقول النص وخصكم ببرهانه، فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خص الأئمة عليهم السلام بسمات لا يتردد أحد في الإقرار بها، إلا من كابر بطبيعة الحال، وهذا فيما يتصل بعبارة البرهان. ولكن ماذا بالنسبة إلى عبارة تجبكم؟ هذه العبارة بدورها تحتمل جملة معان، إلا أن المعنى الذي يتناغم مع السياق والمعنى الذاهب إلى أن الشخصية النجيبة هي الشخصية النفيسة ممن لا ينافسها آخر، وهو معنى يتلاءم مع شخصيات الأئمة عليهم السلام بصفتهم شخصيات متفردة لا ينافسها أحد، تبعا للإشارة القرآنية التي تتحدث عن الله سبحانه وعن الرسول صلى الله عليه وآله ثم عن أولي الأمر، حيث إن الأمر بطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله، يعني أنهم متفردون في سماتهم العبادية لا ينافسهم أحد في ذلك. هنا نتقدم إلى مصطلحات أخرى تحوم على مدلولات متجانسة من حيث انتسابها إلى الرعاية الإلهية، وهي المصطلحات الآتية: الهدى، النور، الروح، حيث قالت الزيارة بالعبارات أعزكم بهداه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه. ترى ماذا تعني هذه العبارات؟ في تصورنا أن الأفضل أن نتحدث عنها بحسب تسلسلها، ونبدأ ذلك بعبارة أعزكم بهداه. هنا نحسبك مستمع الكريم لست بحاجة إلى ملاحظة المعنى العام للعبارة المتقدمة، ولكن لو أمعنت النظر قليلا لأمكنك أن تستخلص نقطة يجدر بنا أن نتبينها. بالنسبة إلى العز، لو نقلناه إلى التجربة البشرية العادية، أي البشر غير المعصوم، لأمكننا الذهاب إلى أن العز يجسد من حيث التركيبة الدافعية للإنسان واحدا من أهم الدوافع، ألا وهو الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، أي الحاجة إلى أن تحترم الشخصية وتبجل وتثمن وتعطى لها المكانة التي تستحقها من الآخرين. وهذه الحاجة بحسب معايير علماء النفس والاجتماع لها ما يسوقها، ولكن من حيث المعيار الإسلامي فإن الحاجة إلى التقدير الاجتماعي تعوض بالحاجة إلى التقدير من الله جل جلاله. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه لا يزيده تقدير الناس ألفة ولا تستوحشه عزلتهم عنه، لأنه لا يرتبط إلا بالله سبحانه وتعالى. لكن من الزاوية الاجتماعية العامة فإن الله سبحانه وتعالى بناء على قيمة الشخصية الإسلامية ونظرا لانتسابها إلى الإسلام وليس إلى ذاتها الفردية، يمنح الشخصية المذكورة تقديرا أو عزا يتناسب مع العزة الإسلامية كما قلنا. والمهم في ضوء الحقيقة المتقدمة ماذا نستخلص من العبارة المذكورة أعزكم بهداه. أعتقد أن الأمر يتضح بجلاء حينما نخلص إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخلع على الشخصية هداه وهو اهتداء الشخصية إلى مبادئ الله سبحانه والالتزام بها، حينئذ فإن العزة أو التقدير الذي تتسلمه من الله سبحانه لا يمكن مقايسته بشيء آخر. تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء والسلام عليكم.